صار قلنا هناك روايات كثيرة ظاهرة في استعمال كلمة أفطر وما يشابهها في إفساد الصوم، لا بخصوص الأكل والشرب، أفسد صومه أفطر يعني أفسد صومه، وهي روايات كثيرة، لكن حبينا شي نقرأ في النماذج منها. سادة تحبون هذا تكتبون العناوين مالتها في الباب الثاني، توجد في الحقيقة ثمان روايات في الباب الثاني، الحديث الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر، هذا في الباب الثاني. في الباب الثامن يوجد حديث الثاني فيه دلالة، في الباب العاشر يوجد الحديث الثالث، في الباب 22 يوجد الحديث الأول، في الباب 26 يوجد الحديث التاسع والحديث الحادي عشر، في الباب 29 الحديث الأول والخامس والسادس والثامن والتاسع، في الباب 30 الحديث الأول والثالث والرابع، في الباب 55 الحديث الرابع، وكل في أبواب ما يمسك عنه الصائم، في أبواب ما يصح منه الصوم يوجد في الباب الخامس منه الحديث الثالث عشر. هذه الروايات كلها تستعمل كلمة أفطر في إفساد الصوم. خلنا نأخذ نموذج منها مثلا حتى يتضح المطلب. خلنا نفترض الحديث ياه مثلا الحديث باب الثامن الحديث الثاني، الباب الثامن الحديث الثاني كنموذج من هذه الروايات. هذا يقول اللي هي رواية صحيحة السنة صحيح جميل بن دراج عن أبي عبد الله أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. إمام الصادق يسأل رجل أفطر يوم من شهر رمضان متعمدا، أفطر، شنو جواب الإمام؟ نقل قضية هذا ويا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هلكت يا رسول الله، فقال ما لك؟ قال النار يا رسول الله، قال وما لك؟ قال وقعت على أهلي، قال تصدق واستغفر، قال الرجل فولد، إلى آخر رواية. أفطر سئل عن ماذا؟ عن من أفطر يوما من شهر رمضان استشهد بماذا؟ برجل وقع على شنو؟ على أهله، وأنه ليس أكلا ولا شنو؟ ولا شربا. فكأنه يريد أن يقول أفطر يريد به المعنى الواسع، بمعنى ماذا؟ أفسد صومه. ما أسمعك؟ إيه مو مشكلة، مو مشكلة، لكن الإمام الصادق عليه السلام فهم منه هذا، يعني فهم منه ماذا؟ أنه أفطر يعني أفسد صومه، أفسد صومه بالإتيان الأهل، وهذا بالنتيجة طبق على هاي الرواية. قبلها رواية ماذا مثلا؟ رواية في الباب العاشر الحديث الثالث، في الباب العاشر الحديث الثالث يقول فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، فاستعمل الإفطار في الأعم من ماذا؟ من الطعام، استعمل حتى في ماذا؟ في ماذا أفسد صومه بجماع، فإذا أفطر يعني أفسد صومه. في من أفطر، في من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه، إذا أفطر يراد به المعنى الواسع، هو شنو؟ يعني أبطل صومه، بمعنى أبطل صومه، لا بمعنى نقض الإمساك بالأكل والشرب اللي هو المعنى اللغوي كما تقدم. رواية أخرى في الباب، في الباب مثلا 29، في الباب 29 أكو في روايات هواية استعملت في هذا المعنى اللي هي واردة في باب القيء، إذا تقيع الصائم فقد أفطر، إذا تقيع الصائم أفطر يعني شنو أفطر؟ أفطر صومه يعني مو أنه خصوص الأكل والشرب. قاعد يستعمل القيء. وهكذا هاي رواية الباب كلها من القبيل. إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم. لا إذا مثلا هاي الرواية إن كان شيئا يبدره فلا بأس به في القيء، وإن كان شيئا يكره نفسه عليه فقد أفطر. استعمل أفطر في ماذا؟ في تعمد القيء. هذا لابد أن يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى يعني أفسد صومه. وهكذا حديث السادس من الباب نفسه، وهو يبيعها من تقيها متعمدا وهو صائم فقد أفطر عليه الإعادة، إلى آخره من الروايات. الحديث مثلا الباب 30، الحديث الأول والثالث، الحديث الأول يقول: سئل أبو جعفر عليه السلام عن القلس يفطر الصائم؟ قال: لا. أي يفطر استعملت في ماذا؟ يفسد الصوم. فطر الصائم يعني يفسد صومه أو لا يفسد صومه؟ لا بد من هذا. مثلا الحديث الثالث في الباب نفسه، قال: سألته عن القلس وهي الجشاء يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيا وهو قائم في الصلاة، قال: لا ينقض ذلك وضوءه ولا يقطع صلاته ولا يفطر أو يفطر صيامه. أيضا استعمل المفطر هنا في ماذا؟ في إبطال الصوم، يعني هذا لا يبطل صومه، هذا لا يبطل صومه، واضح هذا المعنى. وهكذا سائر الروايات التي ذكرتها لكم. بناء على هذا كن يعني لابد من إعادة النظر في البحث المتقدم، لأنه انتهينا به إلى نتيجة معاكسة لهذه، لابد من تعديل البحث السابق على ضوء هذه النتيجة. هذا ما يرتبط بالبحث السابق، هذا ما ارتبط بالبحوث السابقة والاستدراكات المتقدمة. احنا عندنا في الاستدراك قلنا البحث بس ما صار مجال، ان شاء الله نأجله الى ما بعد التعطيل، وهو بحث رجالي يرتبط بكتاب الجعفريات الاشعثيات، هذا بذهني انا، ان شاء الله نؤجله الى هذا. نكمل هذه المسألة، نرجع الى مسألتنا. مسألتنا كان هو في كفارة قضاء شهر رمضان. قلنا أن الكلام يقع في مقامين: في أصل وجوب الكفارة، لأنه هناك من يذهب إلى عدم وجوبها أصلا، ما تجب حتى لو تعمد الإفطار في قضاء شهر رمضان لا يجب عليه شيء، كفارة ما تجب عليه، كما نسب ذلك إلى العماني بن أبي عقيل. فيقع الكلام في أصل وجوب الكفارة، والمقام الثاني في تحديد نوع الكفارة بعد الفرار عن أصل وجوبها. انتهى الكلام احنا في المقام الثاني، المقام الأول فرغنا منه وانتهينا إلى نتيجة أن عدم الوجوب وإن كان تدل عليه رواية معتبرة سندا كما تقدم، لكن الظاهر أنه تسقط عن الاعتبار للإعراض، ولذا انتهينا إلى نتيجة أنه تجب الكفارة. ومن هنا دخلنا في المقام الثاني أنه ما هي الكفارة. قلنا أن المسألة فيها أقوال عديدة، 9 أو 8 كما ذكرنا سابقا، لكن المهم من هذه الأقوال هو عبارة عن قولين، المهم بلحاظ المدارك عبارة عن قولين. القول الأول أن الكفارة هي كفارة، هي عبارة عن إطعام 10 مساكين وإلا فيصوم 3 أيام، هذه كفارة قضاء شهر رمضان. وهذا هو الذي ذهب إليه المشهور واختاره مشهور الفقهاء من المتقدمين والمتأخرين. وذكرنا الأدلة الدالة عليه والروايات التي تدل عليه، وكانت هي عبارة عن روايتين، رواية بريد العجلي ورواية وصحيحة هشام ابن سالم علامات خطر، وصحيحة هشام ابن سالم. رواية بريد العجلي بيها كلام في السند وما قدرنا نصحح سندها، لكن صحيحة هشام صحيحة من حيث السند تام، من حيث الدلالة تامة صريحة في أن الكفارة هي عبارة عن 10 مساكين وإلا فيصوم 3 أيام، صريحة في هذا. إذا شنو مشكلة صحيحة هشام؟ مشكلة هذه أن التحديد بها بما قبل شنو العاصر، صلاة العاصر، عاصر مذكور بها مو الزوال. يقول قبل صلاة العصر ما عليه شيء، بعد صلاة العصر عليه كفارة وهي 10 مساكين، طعام 10 مساكين وإلا فصيام 3 أيام. هاي مشكلتها، مشكلة الصحيحة أنه لا يمكن الالتزام بهذا المضمون، إذ لا قائل بأن التحديد يكون بصلاة العصر، بوقت صلاة العصر. هاي كانت المشكلة، وتقدمت بعض المعالجات لهذه المشكلة من عيد. القول الثاني اللي انتهى إلى الكلام هو القول الذي اختاره الصدوقان، واختار أيضا ظاهر واحد آخر أيضا اختاره من غير الصدوقين، وهو على كل حال، وهو أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، نفس كفارة شهر رمضان، يعني الكفارة المخيرة بين عتق رقبة وصيام 2 شهر متتابعين وإطعام 60 مسكين، هاي كفارة، كما هي كفارة إفطار في شهر رمضان هي كفارة الإفطار في قضاء شهر رمضان. هذا القول الثاني استدل عليه بروايات 3. الرواية الأولى، هي الروايات كلها موجودة في الباب، في الباب تسعة وعشرين مو بلي أي موثق الزهر 29، الباب 29 هذه، لا في أي باب أحكام شهر رمضان، اشتبهت، أحكام شهر رمضان بني. الرواية الأولى هي عبارة عن رواية زرارة، هي الحديث الثالث في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان. سند الرواية هذا الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، نفس الكفارة، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله هو من أيام رمضان، ولذا كانت كفارتهما واحدة. هذه رواية. الرواية الأخرى هي مرسلة حفص، مرسلة حفص، لا مرسلة حفص أول قبل هذا، ها وين صار اشتباه بعد، باب الوئسة واحد، الباب الرابع، لا الباب الرابع الحديث الثاني. الحديث الثاني بل هاي الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن حفص بن سوقة أو سوقة عمن ذكره مرسلة حفص من الجهة عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل فالرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان. أهم رواية صريحة في هذا المعنى. أكو مرسلة للشيخ الصدوق ما أدري وين موجودة. وين موجودة شيخنا؟ الحديث الخامس وين يا رباب؟ على كل حال مرسل الشخص أيضا بهذا المضمون. هذه هي الروايات التي يستدل بها على القول الثاني. زين هذه الخامس في الباب 29. هاي الروايات وعمدتها رواية الزرارة الأولى وعمدتها رواية الزرارة. هذه الروايات ما بها تحديد تفصيل بين الزوال وما قبل الزوال. ما دل أتى له قبل الزوال لا شيء عليه بعد الزوال عليه هذه الكفارة. ما بها هذا التفصيل. لكن هذا مو مشكلة. إطلاق الروايات بها من هذه الجهة يقيد بالأدلة الدالة على ماذا؟ على التفصيل في الحرمة بينما قبل الزوال حرمة الإفطار. بينما قبل الزوال وما بعد الزوال أدلة الدالة على وجوب الإمساك ووجوب البقاء على الصوم بعد الزوال وعدم وجوبه قبل الشنو قبل الزوال. لأنه إذا كان الإفطار جائز قبل الزوال قطعا ماكو كفارة. واضح أنه لا يكون هناك ماذا لا يكون هناك كفارة. إذن هاي الروايات التي تفصل في الحرمة في وجوب الإمساك بينما قبل الزوال وما بعده هي تكون دليل على التفصيل في الكفارة بينما قبل الزوال وما بعده. فإذا الكفارة لا تجب قبل الزوال فتقيد هذا الإطلاق. هاي الإطلاق اللي تقول بأن عليه الكفارة اللي هي مطلقة تشمل حتى قبل الزوال قيدها. لا نقول قبل الزوال لا تجب عليه الكفارة كما لا يحرم عليه الإفطار ولا يجب عليه ماذا الإمساك قبل الزوال. فإذا ماكو مشكلة في إطلاق هذه الروايات لأنها مقيدة حتما بماذا بما بعد الزوال. السيد في المدارك ناقش في هاي الروايات بضعف السند. أما المرسلات ضعف السند بها واضح من جهة الإرسال. يعني هم مرسلة الصدوق اللي ما قريناها وهم مرسلة حفص من جهة الإرسال تكون ضعيفة السند. وأما رواية الزرارة هو عنده مشكلة في ماذا في بني فضال في علي بن الحسن ابن فضال. وأكو مشكلة أيضا مذكورة في سند طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال. لكن الظاهر أنه هاي لا تشكل مانع من الأخذ بماذا بسند الرواية لأنه ابن فضال ثقة كما نص على ذلك ولا مشكلة في أن يكون فطحيا. وطريق الشيخ الصدوق إلى علي بن الحسن بن فضال طريق صحيح ويمكن التعويل عليه. فعلى الأقل الرواية الأولى تامة سندا واللي هي رواية ماذا رواية زرارة. قيل بأنه حتى لو كانت رواية زرارة معتبرة حتى لو كانت معتبرة لكنها لا تستطيع أن تقاوم الخبرين المتقدمين الذين استدل بهما على القول الأول. هي رواية بريد الأجلي ورواية ماذا وصحيحة هشام. لا تستطيع أن تقاوم الخبرين المتقدمين لوجوه لعل أهم هذه الوجوه هي وما ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه. السيد الخوي يقول بأنه رواية الزرارة حتى لو كانت تامة سندا متقاوم الروايات السابقة. لماذا؟ لأنه يقول التعليل بها ما يمكن العمل به. التعليل المذكور في رواية زرارة اللي يقول لي أن ذلك اليوم عند الله من أيام شهر رمضان، يا يوم يوم القضاء يعني، هو الذي سئل فيه في الرواية، يقول لي أن ذلك اليوم عند الله من أيام شهر رمضان. يقول هذا التعليل ما يمكن الالتزام به. ليش ما يمكن الالتزام به؟ لأنه يقول بأنه لو كان هو عند الله من أيام شهر رمضان لكان ينبغي عدم التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد شنو وما بعد الزوال، كان اللازم أن تكون الكفارة كما هي ثابتة بعد الزوال ثابتة أيضا قبل الزوال، لأن هذا هو مقتضى التنزيل، تنزيل قضاء شهر رمضان منزلة أيام شهر رمضان، وفي أيام شهر رمضان ما كنت تفصيل بين ما قبل الزوال وبعد شنو بعد الزوال، بينما في قضاء شهر رمضان قلنا لا إشكال في وجود هذا التفصيل، لا كفارة في ماذا فعل ذلك قبل الزوال، وإنما الكفارة تكون في ماذا فعل ذلك بعد الزوال. هذا التفصيل يقول ما ينسجم ويا هذا التعليل، التعليل يقول بأنه ينزل قضاء شهر رمضان منزلة شهر رمضان، هذا عند الله من أيام شهر رمضان، فلا بد أن لا يفرق فيه بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، وحيث أن التفريق ثابت جزما جزما بلا خلاف، فماذا معناه؟ يمنعنا من العمل بماذا؟ بالرواية، فرد الرواية على هذا الأساس، أو لا أقل من أنه قال أن هذه الرواية اللي بها هذه المشكلة لا تستطيع أن تقاوم الخبرين السابقين، فكأنه رجح الخبرين على هذه الرواية. هذا اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، هذا يمكن يعني التأمل فيه، فشنو المشكلة في أن ينزل التنزيل يكون بلحاظ ما بعد الزوال، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام شهر شنو شهر رمضان بلحاظ ما بعد الزوال مو بلحاظ ما قبله، والقرينة عليه هي النصوص اللي تفصل بين ما قبل الزوال في قضاء شهر رمضان وما بعده، هي نفس النصوص التي تفرق بين ما قبل الزوال وما بعده من حيث الحرمة، من حيث وجوب الإمساك، من حيث الكفارة، هي هاي تكون قرينة على أن التنزيل الملاحظ في التنزيل هو تنزيل قضاء شهر رمضان بلحاظ ما بعد الزوال منزلة ماذا؟ منزلة أيام شهر رمضان. هذا ما بي بعد مشكلة، يعني هذا لا يلزم منه هذا اللازم الباطل، هو أنه ينبغي أن لا يفرق بين ماذا؟ بين ما قبل الزوال وما بعده. هذا إذا قلنا بأن التنزيل لاحظ كل اليوم فينبغي ماذا؟ أن لا يفرق بينهما كما هو في شهر رمضان، لكن إذا قلنا بأن الملحوظ بالتنزيل هو ما بعد الزوال الذي يحرم الإفطار فيه ويجب فيه الإمساك، هذا ينزل منزلة شنو؟ أيام شهر رمضان. بعد ما بي هذا اللازم الباطل اللي ذكر اللي قال بأنه لا يمكن الالتزام ماذا؟ الالتزام به. في الحقيقة نفس النصوص اللي تفرق بين ما قبل الزوال في شهر رمضان وما بعده بلحاظ حرمة الإفطار، بلحاظ وجوب الإمساك، بلحاظ الكفارة، هي قرينة ماذا؟ قرينة على أن هذا التنزيل في هذه الرواية ملاحظ ماذا؟ ما بعد الزوال، ملاحظ ما بعد الزوال. وإذا قلنا أن التنزيل بلحاظ ما بعد الزوال بعد ما بي مشكلة، يعني المشكلة اللي ذكرها على الأقل ما موجودة، لأنه لا يلزم من ذلك ماذا؟ عدم التفصيل بين الزوال ما بعد الزوال ما بعد، لا بالعكس، هو يقتضي التفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال، لأن التنزيل كان ناظرا إلى ما بعد الزوال. نقول هذا اليوم قضاء شهر رمضان بلحاظ ما بعد الزوال هو عند الله مثل شهر رمضان، مثل أيام شهر رمضان، فرد الرواية بهذا حينئذ لا يعني ليس واضحا، ومن هنا يمكن أن يقال بأن التعليل المذكور في الرواية بالعكس هو يقوي ظهور الرواية، يقوي ظهور الرواية على القول الثاني، وهو أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان، لهذا التعليل يقوي ظهور الرواية، هذا غير ما إذا قال عليه مثل الذي عليه ما على الذي يجامع في شهر رمضان وسكت. لا علل، لأن ذلك اليوم عند الله مثل أيام شنو شهر رمضان. يطول هو الرواية في أن الكفارة واحدة فيهما، أن الكفارة هي ماذا؟ هي عبارة عن هاي الكفارة الموجودة في الإفطار في شهر رمضان. ليش؟ لأن قضاء شهر رمضان عند الله من أيام شهر رمضان. هذا يقوي ظهور الرواية في ماذا؟ تعديل في القول الثاني، ويحكم ظهور الرواية في الحقيقة. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه النتيجة هي أنه يحصل تعارض بين هذه الرواية التامة سندا والقوية دلالة، وبين ماذا؟ وبين الروايات المستدل بها على القول الأول، وعمدتها صحيحة وشام كما قلنا، فيحصل التعارض بينهما. زين، الشيخ الطوسي حمل الموثقة على الشذوذ في البداية، مشابه الموثق يعني رواية الزرارة مقصود بها، حملها على الشذوذ. بعد ذلك حملها على من أفطر مستخفا بالفرض متهاونا به فيعاقب بذلك. يقول لك الفرق بين أن يفطر في قضاء شهر رمضان مستخفا متهاونا، هذا يشدد عليه العقوبة، تكون كفارة ياهو كفارة قضاء شهر رمضان. بينما إذا أفطر لا متهاونا ولا مستخفا تكون كفارة شنو؟ كفارة أطعام 10 مساكين، وإلا يصوم 3 أيام. حمل على هذا. المتأخرين عنا ناقشوا قالوا هذا حمل بعيد وليس له وجه، وحمل تبرعي. بعضهم حمل رواية الزرارة على الاستحباب، لأن الرواية صحيح ظاهرها هو أن الكفارة كفارة شهر رمضان، لكن على نحو الاستحباب، يعني يمكنه أن يكتفي بإطعام 10 مساكين، لكن يستحب له ماذا؟ أن يأتي بكفارة شهر رمضان. هذا هم فالشيء موجود في كلماتهم. زين، قد يقال أيضا بالعكس، أن الترجيح للموثقة على ماذا؟ على صحيحة هشام، وذلك باعتبار أن صحيحة هشام أن ما يعارض الموثقة يعني رواية الزرارة ما يعارضها إما هو غير تام سندا مثل رواية بريد العجلي أو بريد العجلي، إما غير تام سندا على ما تقدم، وإما غير تام دلالة كصحيحة هشام. ليش غير تام دلالة؟ لما تقدم أنه أكو بها خدشة، الخدشة من أي جهة؟ من جهة اشتمالها على التحديد بالعصر، بوقت صلاة العصر. هذا التحديد لا قائل به كما تقدم، ولم يلتزم به أحد، فيروى به الخدشة من هذه الجهة. والتوجيهات المتقدمة لهذا التحديد من قبيل أنه تصحيح صار دال الظهر ورد شنو؟ كلمة العاصر، وهذا فد احتمال، يعني إذا فتحنا بابا يعني لا يستقر حجرا على حجر كما يقال، يعني ما يبقى شيء، كل شيء يحتمل به ماذا؟ بالتصحيح. على كل حال، وإما بما ذكروه من أن المقصود بوقت صلاة العصر يعني الزوال، يعني الزوال، لأن العصر والظهر يشتركان في ماذا؟ في الوقت، وهو شنو؟ الزوال. إن هذه قبل هذه، لكن وقتهما واحد، وهو ماذا؟ وهو الزوال. أقول أن ما تقدم من توجيهات التحديد بصلاة العصر في صحيحة هشام، وإن كان لا بأس به كتوجيهات، لكن يبقى في النفس شيء من هذه الصحيحة، باعتبار أنه هذه ليس تعبير متعارف عن الزوال، أن يقول ماذا؟ أن يقول بأنه بما قبل صلاة شنو؟ العصر، وما بعد العصر. هذا ليس بتعبير متعارف. إذا كان المقصود هو الزوال، التعبير المتعارف الطبيعي جدا كذا، أن يقول شنو؟ قبل زوال بعد زوال، سهل لو فاي شنو؟ ها؟ يعني يجي يقول بأنه بدال الزوال يقول بما قبل صلاة العصر، لو قال الظهر تمشي القضية، لكن بما قبل صلاة العصر، يعني يبقى في النفس شيء من هذه الرواية. قد يقال بأن ما يعارض موثق الزرارة إما غير تام سندا وإما غير تام مثلا دلالة باعتبار هاي الخدشة، فحينئذ نقدم صحيح الزرارة، رواية الزرارة قدمها على تلك الأخبار، وحينئذ لا بد أن نلتزم مثلا بما التزم به الصدوقان من ماذا؟ من أن الكفارة هي كفارة شهر رمضان. هذا قد يقال، لكنه تقدم سابقا أن هذا ليس واضحا باعتبار أنه بناء كما قلنا على إمكان التبعيض في الحجية بلحاظ فقرات الرواية الواحدة، ماكو مشكلة أن نلتزم. الرواية هي تقول صريحة كما قلنا في أن الكفارة هي 10 مساكين إطعام 10 مساكين، وإلا فماذا؟ فيصوم 3 أيام. هذه الفقرة نأخذ بها، ماكو مشكلة في الأخذ بها. ستبقى فقرة شنو؟ فقرة ذيش اللي تقول بأنه ما قبل صلاة العصر وما بعد العصر، هذه لا بد من توجيهها في التوجيه معين، وإلا بناء على التفكيك في الحجية فيما يرتبط بمحل الكلام يمكن الأخذ بهذه الفقرة، حتى إذا فرضنا أن فقرة العصر والتحديد بالعصر لا يمكن القبول به ولا يمكن الالتزام به ويسقط عن الكذا، لكن هذا لا يوجب الإخلال بظهور فقرة الاستدلال في أن الكفارة هي ما يقوله المشهور، ولا يوجب سقوطها عن شنو؟ عن الحجية. يبقى الظهور في هذه الفقرة على حالة ويبقى الحجية على حالها، فيمكن ماذا؟ يمكن نأخذ بها. زين، انتهى الوقت، فقط خلي إلى هنا، يعني إلى هنا كأنه انتهينا إلى أن التعارض يقع بين الروايتين، و لأنه صحيحة هشام ما بيها مشكلة وهي دالة على قول المشهور، وموثق الزرارة أيضا ما بيها مشكلة وهي دالة على ماذا؟ وهي دالة على قول الشيخ في خين الصدوق. فماذا نعمل تجاه هذا التعارض؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.